الدول وليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية بينما للغرب أيضا. ولكن أنا أقول بأن حيتس والقبة الحديدية وكل ومكلعده وكل هذه المسائل لم تنفع أمام الصواريخ الإيرانية التي تتساقط بالحشرات على تل أبيب وعلى حيفا وعلى تبرية وعلى كل المناطق الكيان الصهيوني. إن الرد سيستمر وسيكون أعنف في الأيام القادمة لأن ما قامت به إسرائيل هو خرق يعني خرق لا يقبله العقل على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى العلاقات الدولية. إنما قامت به إسرائيل لو قامت به أي دولة ثانية لكان اجتمع حتى الآن مجلس الأمن عشرات المرات لإصدار القرارات تحت البند السابع. ولكن للكيان الصهيوني حسابات خاصة يعني مع الدول الغرب.
نعم دكتور، كما أشرت يعني الرد الإيراني الصاروخي رد قاسي ومؤلم كما وعد بذلك قائد الثورة الإسلامية. سؤالي بالتحديد عن تضرر البنية التحتية والخدمات العامة في الكيان الإسرائيلي، ما تأثير هذا التضرر؟ يعني هناك طبعا الكثير من البنى التحتية في الكيان الصهيوني تضررت كمصفات حيفا وكنظام الملاجئ، وبالتالي هناك موارد أخرى تذكر في الأخبار. ما تأثير هذه تضرر هذه البنية التحتية على الجبهة الداخلية؟ هل برأيك ستسرع هذه الضغوط بانفجار أو اشتعال اجتماعي داخل الكيان؟
أخي العزيز، أنا شكرا لك على هذا السؤال. أولا لنقوم بمقارنة بسيطة. تبلغ مساحة الجمهورية الإسلامية حوالي 1,650,000 كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة هذا الكيان اللقيط هذا الكيان الهجين حوالي 26,000 كيلومتر مربع. يعني الفرق عندما تصدق 100 صاروخ في الجمهورية الإسلامية لا يساوي صاروخ واحد على تل أبيب وعلى هذه المنطقة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن الشعب هذا المستوطنين والصهاينة في إسرائيل لا يستطيعون أن يتحملون أسبوعين وثلاثة في الملاجئ لأن يعني الأمور ليست بهذه البساطة. هناك 26 كيلومتر مربع يوجد عليه 7,000 صهيوني محتلين لفلسطين وكل وعصمهم يعمل الجنسيات الأخرى. وبدأنا نسمع بالأمس بأنهم بدأوا يغادرون بالبواخر المطاطية و10 و15 شخص في كل زورة باتجاه قدس. هذه الحالة يجب الرهان عليها لأن في إيران شعب يقف فراء القيادة، في إيران شعب صامت، في إيران شعب صامت لمدة 46 سنة من الحساب، ولقد تعود على هذا النوع من القطاع خاصة في حرب الـ7 سنوات مع العراق. بينما نجد في إسرائيل أن يعني هذه الضربات لم تتوجه إلى الكيان منذ 48، نجد بأن هناك هلع وهناك خوف. أضف إلى ذلك هناك مشاكل يقام لها ويقض على الملاجئ. يعني أريد أن أذكر لك بعض الحوادث التي تجري في تل أبيب وفي ضواحي تل أبيب بأن يعني الصهاينة يطردون بعضهم بعضا من الملاجئ بأن هذا الملجأ مخصص لهذه الأبنية وهذه الملجأ مخصص لهذه الأبنية، ولماذا الأحياء الثانية تأتي لتسكن أو لتبيت في هذا الملجأ؟ لأن هناك 40 أو 50% من السكان في الاحتلال في الكيان الإسرائيلي لا يجدون ملاجئ. يعني لا تستطيع أن تجد ملجأ ل100,000 ل200,000 ل300,000 ولكن لا تستطيع أن تجد ملاجئ ل6 و7 مليون.
نعم صحيح. هناك أيضا دكتور يعني دكتور علي أيضا ظاهرة نواجهها في الكيان الإسرائيلي، ظاهرة الهروب البحري من كيان الاحتلال باتجاه قبرص. طبعا أريد أن أستفسر عن قراءتك لهذه الظاهرة وأنها كيف تعكس هشاشة نفسية واجتماعية متصاعدة في الداخل الإسرائيلي.
هذا ما ذكرته منذ قليل. نعم. أنهم يواجهون أن لا انتماء لهذه الأرض. الصهاينة الذين أتوا من السويد ومن الدنمارك ومن العراق ومن سوريا ومن روسيا ومن الولايات المتحدة كلهم لا ينتمون إلى هذه الأرض. هذه الأرض إذا أردت أن تشاهد فقط خريطة فلسطين ترى أن كل من فلسطين والقرى الدول المحيطة فيها هي دول إسلامية ودول عربية. ما يعني هذا يعني بأن من يسكن في هذه الأرض هو دخيل على هذه الأرض، وأن أي حدث أمني أو أي حدث سياسي أو عسكري سيفكر تهاكر الإسرائيل، وأنت تعلم والمستمعين يعلمون بأن هناك حوالي 750,000 يعني تقول يعني هناك حوالي 12 أو 15 من سكان إسرائيل لقد غادروها بعد أكتوبر 2023، غادروا من دون رجعة إلى جنسياتهم الثانية، إلى بلدهم الأساسي في روسيا أو في المغرب أو في فرنسا أو ما إلى ذلك. يعني نجد بأن هناك، نحن سأعطيك مثل حي في جنوب لبنان، القرى مدمرة تماما. أنا من قرية تدعى العديسة على الحدود اللبنانية، القرى مدمرة تماما، ولكن بعض الناس هناك يذهبون وينصبون الخيام ومتمسكين بأرضهم ويذهبون تقريبا كل يوم ليشاهدوا الدمار ويقولوا للعدو بأننا هذه أرضنا ومتمسكين بها. بينما بالمقابل هناك تؤمن لهم، يعني بالمقابل الشمال الفلسطيني يعني على الحدود مع لبنان، تؤمن لهم الكهرباء والمياه والأبنية، وتم التعويض عليهم بملايين الدولارات ومليارات الدولارات، ولكن نرى بأن 60% من هؤلاء السكان لم يعودوا إلى الحدود ولم يشعروا بالأمان لأنهم لا ينتمون إلى هذه الأرض. بينما نحن يقتل مننا في اليوم حتى يعني منذ وقت إطلاق النار حتى الآن استشهد حوالي 170 شهيد كلهم على الحدود مع لبنان، ولكن بالرغم من هذا نحن أبناء هذه الأرض ومتمسكون بها، بينما هم المحتلون الذين سيرحلون عن هذه الأرض أجلاً أجلاً.
الشكر موصول لك دكتور علي السيد المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور علي.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست. از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، باید که در این حادث توبیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ومن البرنامج عن العدوان الإسرائيلي على إيران الإسلامية. حياكم الله أعزتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات، أحييكم أطيب تحية في هذه التغطية حول العدوان الإسرائيلي على طهران وإيران. وبإذن تعالى سنستضيف ضيوفنا وخبراءنا إن شاء الله من داخل إيران ومن خارجها لكي نتحدث أكثر وأكثر عن هذا العدوان الغاشم والمفترس والوحشي على إيران والمباغت أيضا. حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. الدكتور علي حمية استراتيجي العسكري من بيروت ينضم إلينا الآن. سلام عليكم دكتور علي.
تحياتي لكم.
يا أهلا وسهلا
إن شاء الله.
حياك الله. يا أهلا وسهلا دكتور علي، ما هي أبرز المحطات التي مرت بها المواجهة المباشرة بين إيران والكيان الصهيوني؟ كيف يمكن قراءة تسلسلها الزمني والأمني؟
أجدد التحية لك ولكل المستمعين وللجمهورية الإسلامية في إيران ولهذه الأعمال البطولية التي تقوم بها. دعينا نقول إيران تنتصر على الأرض والعدو الإسرائيلي ينتصر في الإعلام فقط.
أحسنت.
وبالتالي كل ما حصل أعتقد من الناحية العسكرية انتفاخ عسكري إسرائيلي لا يمكن أن يكون، لأن إسرائيل أعجز من أن تقوم بمئتي طائرة بمئة قارة في يوم واحد على إيران، وبالتالي إما أنها تلقت مساعدات أو أنها الكثير من المسيرات التي أتت من أذربيجان ومن شمال العراق ومن منطقة أفغانستان ومن القواعد الأمريكية القريبة معظمها وجلها أو من الداخل الإيراني من على أيدي العملاء كما جرى في روسيا. فإذا الكثير من المسيرات، الكثير من الأعمال التخريبية وإعطاء كأس الانتصار لسلاح الجو الإسرائيلي الذي أعتقد بأنه لم يقم بالكثير مما يعلن عنه، يعني إعطاء كل تلك الزخم، لأن سلاح الطيران الإسرائيلي هو بهذه القوة هذا محض افتراء. كل ما يجري ومعظم ما يجري ومعظم ما يقول العدو الإسرائيلي هو كذب وافتراء وانتفاخ عسكري لا قيمة له. نحن لا ننكر أن هذا العدو قام بأعمال تخريبية داخل إيران، قام باعتداءات على مراكز منها مدنية ومنها حساسة، ولكن بموضوع أن كل ما يقوم به دقيق وإلى ما هنالك هذا كذب وافتراء وتضليل إعلامي. الجمهورية الإسلامية في إيران قد استوعبت كامل الضربات واستوعبت كامل الاعتداءات، ومن ثم من نفس الأماكن التي أعلن العدو الإسرائيلي تدميرها أطلقت صواريخها الجمهورية على العدو الإسرائيلي وأصابت إصابات دقيقة. ونحن شاهدنا بأم العين من جنوب لبنان كيف كانت تتساقط الصواريخ الإيرانية المجيدة على أراضي العدو الإسرائيلي، وكيف أن معظم الصواريخ الاعتراضية لدى العدو الإسرائيلي لم تصب أي من الصواريخ الإيرانية التي تنزل عليها أو التي تتساقط عليها. إذن الموضوع حاليا وأنا أشدد عليه بأن الإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعية التي لا يمكنك المدافعة عن إيران بها وإلا يتم حذفك من فإذا كل وسائل الأوراكل والمايكروسوفت والجوجل والإكس وما إلى هنالك بالإضافة إلى الإعلام العالمي كلها إلى جانب العدو الإسرائيلي. رغم كل ذلك يجب أن نقوم بحملة مضادة لذلك. أنا مش عم بنتقل من مكان إلى مكان، أنا أقول نحن قمنا بأعمال جبارة على الأرض، وأعتقد بأن الإيراني لم يستخدم ولا 1% من قدراته العسكرية الصاروخية. اليوم المعركة هي ما بين أعظم سلاح جو في منطقة الشرق الأوسط وأعظم سلاح صاروخي في منطقة الشرق الأوسط. أيهما سينتصر؟ أعتقد بأن إعلاميا سينتصر الإسرائيلي إلى الآن، ولكن يمكننا قلب المعادلة. أما على من الناحية العسكرية فالصواريخ الإيرانية أكثر مرونة، أكثر كثافة، لا تحتاج إلى الوقت الكثير للوصول إلى الأراضي المحتلة. وبالتالي إذا الوقت لصالح الجمهورية، الصبر الاستراتيجي لصالح الجمهورية الإسلامية، الوقت ليس بصالح العدو الإسرائيلي. لنفترض جدلا قلبنا الموضوع والمقاييس وقامت الجمهورية الإسلامية بعد تلقيها 100 غارة من 200 طائرة على حد زعم العدو الإسرائيلي الكاذب، قامت بغارة مماثلة افتراضا ب100 طائرة أو 200 طائرة على منطقة غجدان، هل يبقى من إسرائيل شيء؟ لا يبقى من إسرائيل شيء. إذن الجمهورية الإسلامية قادرة على الامتصاص، قادرة على الحرب. العدو الإسرائيلي هو ليس لديه كينونة الدولة، بل هي قاعدة عسكرية وجيش بني عليه دولة، وبالتالي هو صغير الحجم إن كان من الناحية الجغرافية، من الناحية الديموغرافية. العمق الاستراتيجي فقط يتمثل حاليا بشكل علني بالأردن وبإراضي سوريا المحتلة، ولكن هذا لن يجدي نفعا. أنا أعتقد بأن اليوم حرب الاستنزاف لا تفيد، حرب التكثيف هي المفيدة. فنرجو ونطالب من الجمهورية الإسلامية في إيران أن لا يكونوا كل دفعة 200 صاروخ، بل 1000 و2000 صاروخ.
أكيد أكيد، طبعا هذا طلب الكل حقيقة، إن كان يعني الشعب الإيراني وحتى خارج إيران أيضا. لكن أنا لو سمحت دكتور علي، تفضلت حول الصواريخ الإيرانية وقلت بأنها أكثر مرونة بالنسبة للصواريخ الإسرائيلية. أنا يوم أمس كنت أسمع الخبير العسكري كان يتحدث عن صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، قال بأن بالنسبة للصواريخ كروز إذا واجهت جبلا أو أي مانع أمامها فهي تدور هذا المانع وتصيب الهدف. يعني كيف تقيمون هذا التطور الصاروخي الإيراني؟ نعم،
هو أصلا صاروخ كروز هو نوع تقني وليس نوع يعني ماركة. الكروز ميسايل أصلا بالترجمة العربية الخاطئة يسمونه صاروخ مجنح. هذا كل الصواريخ مجنحة. الصاروخ الكروز في العلم العسكري هو صاروخ تطويفي، يمشي فوق الأرض ويلتف حول الموانع، وكذلك فيه رأس سيكر هاد يعلم أين يجب عليه أن ينفجر. منها بمعظم دول العالم الكروز ميسايل أو ميسيلز هي صواريخ بطيئة دون سرعة الصوت، ولكن لدى إيران حاليا صواريخ تطويفية، فلنستخدم هذا المصطلح حاليا، كروز تطويفية بسرعة فرد صوتية، وهذه لم يرى العالم مثيل لها من قبل. صواريخ تطويفية، صواريخ تتعدى كل العوائق، صواريخ التفافية يمكنها أن تسير فوق سطح الأرض بأقل من 60 إلى 70 متر، أي أن الرادارات لا تكشفها، وهذا عامل يعني عسكري مؤثر جدا دقيق. نعم. ومؤثر.
طيب بالنسبة لإسقاط الطائرات ومروحيات F-35 والذي قالوا بأن هذه أول مرة يعني تكون هكذا عملية في العالم، كيف تقيمون هذا الموضوع أيضا؟
يعني هناك نظريتين لقلك. الموضوع الأول بأن الإيراني قام الجمهورية الإسلامية قامت بتشويش وإعادة التشويش وفك الشفرات كودينج وديكودينج للدفاعات الجوية لديها، واستدراج تلك الطائرات إلى مجال أنها اعتبرت مكان آمن، ومن ثم قامت بقصفها وبضربها. وهذا العمل بضرب يعني بإسقاط طائرات شرحية تعد الأفضل والأعظم في العالم بعد F-22 وبعد السيخوي 57 أو بالموازاة، ومن المفترض عسكريا أن لا يتم رصدها أو ضربها. يعني هي حالة من الحالات المستحيلة أو شبه المستحيلة. والوجهة النظر الأخرى تقول أن بطائرة من طراز F-14 توم كات الإيرانية القديمة قد أسقطت طائرتين من الطائرات الحديثة F-35. هلا في كلتا الحالتين إيران قد أسقطت تلك الطائرات. وتلك الطائرات هي عندما تقومين بضرب أعظم ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الجوية الحربية للولايات المتحدة الأمريكية ويتم إسقاطها أول مرة وثاني مرة، وهناك حديث عن طائرة ثالثة بس غير مؤكد، ولكن لنفترض طائرتين فقط، يعني أنك قد سلكت المجال على كيفية إسقاط تلك الطائرة.
دكتور علي، طبعا إيران يعني لها تجربة كبيرة في هذا الموضوع في قضية المسيرة التي أنزلتها بشكل سالم إلى الأرض واستنسخت تقنيتها أيضا في مسيراتها. أنا أعود إلى إجابتك دكتور علي، في يعني تفضلت بأنه كان هناك يعني أعداء إيران في الخارج والداخل، أشرت إلى أعداء الداخل. أكيد في كل بلد هناك أعداء داخلين، هناك مرتزقة، هناك عملاء، هناك مغرر بهم. لكن الرد، طبعا هذه الجمهورية الإسلامية أيضا أعلنت هذا الموضوع صراحة وعلنا وعلى الملأ العام، وقالت بأن هناك أيضا كانت هناك أيدي داخلية أيضا في قضية إسرائيل. لكن التصدي السريع لحرس الثورة لهؤلاء العملاء والمرتزقة مع وجود الحرب ومشاكلها، وكيف تنظرون إلى هذا التصدي السريع لحرس الثورة الإيرانية في مجابهة هؤلاء المرتزقة؟
إيران عندما أسقطت الطائرة مارتن RQ-170 الأمريكية دون المساس، يعني لم تدمرها، أسقطتها كما هي سبرانيا، وقامت بتصنيع ما لا يقل عن 600 طائرة من هذا النوع، وهي الـ RQ-170 التي تعد من أفضل المسيرات لدى الولايات المتحدة بعد الـ RQ-1 و3 والـ RQ-9. طبعا الـ 170 أفضل من الـ RQ-9. وقامت بشكل سريع بتصنيع مثيلات لها، ولكن على الطريقة الإيرانية، وقد صنعت حتى وصلت إلى طائرات أراش أو شاهد 129 التي تعد من الأفضل في العالم بمجال المسيرات. أما موضوع العملاء في داخل إيران، هناك عملاء داخل إيران تابعة للعدو الإسرائيلي، وهناك عملاء لإيران صهاينة يهود داخل العدو الإسرائيلي. يعني العدو الإسرائيلي، كما أن إيران تحاسب العملاء في الداخل وهم إيرانيون، العدو الإسرائيلي إلى الآن أكثر من 27 عميل بالمحاكم يقومون بأعمال أمنية ضد إسرائيل وباستخباراتية لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، وهم يعني يتقاضون كما اعترفوا أموال. فإذا العميل لدينا له ولا وطن له، يمكن شراء الذمم هنا وهناك، كما أن إسرائيل اشترت ذمم في إيران، إيران اشترت ذمم داخل، وهذه مشروعة في الحرب. ولكن ما يقطر أو يعصر القلب بأنك على حق وهناك عملاء ضدك. نحن على حق، نحن المعتدى علينا. طيب هذا الشخص اللي عم يتقاضى من أجل أن يعني يتم إبادة أهله، جماعته، أخوانه، أصدقائه، طيب هذا مش يعني ما في يقوم بتوصيفه إلا أنه عميل مستعبد لا قيمة له، لا دنيا ولا آخرة. فبالتالي كل من يتكلم أيضا وهذا في الإعلام بأن لدى إسرائيل عملاء داخل إيران أو أن إسرائيل متفوقة أمنيا، أقول ولدى إيران عملاء داخل العدو الإسرائيلي صهاينة وهي متفوقة أمنيا داخل الكيان الإسرائيلي أيضا.
نعم، هذا شيء يعني نحن شهدناه ولمسناه مرارا وتكرارا من الحرس الثوري على نبهته وبصيرته ووعيه بأن مع وجود كل التحديات، كل الأمور والمشاكل والإحداثيات الموجودة الآن، لكن الآن أعلنوا بأنهم اعتقلوا وسجنوا بعض من أولئك المرتزقة والعملاء أيضا، وهذا الشيء يفرح ويثلج صدور الإيرانيين وموالي الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر وأكثر. أنا دكتور علي حمية، الاستراتيجي العسكري من بيروت، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.
شكرا جزيلا. حياك إن شاء الله بالانتصار.
إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا.
إن شاء الله.
يا أهلا.
من یک ایرانیم، از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانیم.
وطن ای خواستگاه بهره‌مندی، که از راه سعادت دل نکندی، تو باشه باشه استقلال داری. وطن ای شعر ناب سر بلندی، هيا أرضا تعالت في الجمال وفخرا في العلوم والمعاني، بك الأبطال قاموا للجهاد لنصر الدين ما أحلى الفعال. أرايق تلاي راق قرآن كداده حس آزادي بإنسان، همیشه با حبیب و پای بندی به جمهوری اسلامی ایران.
من یک ایرانیم، از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانیم. من یک ایرانیم، از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانی.
چمت را دوست دارم، وطن بیشم چمت را دوست دارم، شریک شادی و غمهات هستم، که شادی و غمت را دوست دارم. هيا عشقا عظيما في الفؤاد، فلا احيا بعيدا عن بلادي، لنحمل اخوة ضد الشداد، سنبقى طول عمر في السواد. أرايق تلاي راق قرآن كداده حس آزادي بإنسان، هميشه با حبيب و پاي بندي به جمهوري اسلامي ايران.
از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانیم. من یک ایرانیم، از نسل سلیمانیم، خلق حماسه شده از حضور میدانیم. من یک ایرانیم، از نسل سلیمانیم.
حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه التغطية التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه التغطية حول الهجوم العدواني والمفترس والوحشي الإسرائيلي على إيران. وأنا أتقدم بأحر التعازي للقيادة والشعب الإيراني ولكل موالي ومحبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة استشهاد ثلة من خلص القادة والعلماء النوويين واستشهاد المدنيين العزل والمواطنين الإيرانيين من نساء وأطفال وشيوخ في هذا العدوان الغاشم. من القادة الذين راحوا ضحية هذا العدوان اللواء حسين سلامي، اللواء حمزة حاجي زادة، اللواء محمد باقري، واللواء غلام علي رشيد، واللواء مهدي رباني، واللواء غلام رضا محرابي، وأيضا من العلماء النوويين الذين استشهدوا في هذه الحرب اللاشرعية هم الدكتور محمد مهدي طهرانشي، الدكتور فريدون عباسي، الدكتور عبد الحميد مينو تشهر، والدكتور أحمد رضا ذو الفقاري، والدكتور سيد أمير حسين فقهي، والدكتور مطلب زادة. لكن أنا ذكرت هذه الأسماء من القادة والعلماء، لكن هناك نقطة مهمة جدا للذي يعرف فإنه يعرف، وهذا كلام آخر وحديث آخر، لكن بالنسبة للذي لا يعرف عن الشخصيات الإيرانية في إيران، أنا أقول بأن هناك فيديوهات، هناك فيديوهات بالصور والصوت، بالصوت والصورة حول مع هؤلاء، هناك لقاءات أجريت مع هؤلاء القادة، مع هؤلاء العلماء. أكبر أمنيتهم كانت الشهادة. الشهيد اللواء حسين سلامي حينما سألوه بأنه ما هي أكبر أمنيتك، قال أكبر أمنيتي هي الشهادة وأن ألتحق بالشهيد القائد سليماني. حينما سألوا الدكتور طهرانشي وهو عالم نووي مبرز، وقال قالوا له بأن هل أنك تخاف من قضية الاغتيالات، خاصة يعني قبل هناك بين فترة وفترة يتم اغتيال العلماء النوويين في إيران، فأجابهم بأن أنا قبل عدة سنوات قالوا لي بأن اسمك أو اسمك في قائمة الاغتيالات، فقلت لهم بأنه نحن نسير على هذا الطريق ونعلم بأن نهايته هو الشهادة والموت. إذن أعداء طهران والطغاة يعلموا جيدا بأنهم مع هذه الخطوة الغير مبررة التي خطوها بالنسبة لاغتيال القادة والعلماء، بأنهم حققوا أمانيهم وأوصلوهم إلى الدرجة التي كانوا يتمنونها. مباشرة معي طبعا أخذ فاصل، ومن بعده أنتقل إلى ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية من بيروت.
دوران بزن در رو گذشته،
دوران بزن در رو گذشته،
بزنید میخورید، بزنید میخورید.
میدونن این رو میدونن که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته. بله به ما ضربه میزنن، اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بخورن. اینو فهمیدن.
حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا، وأحيي ضيف الكريم الدكتور حسن إبراهيم أستاذ العلوم السياسية من بيروت. سلام عليكم دكتور حسن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحايا لكم، كل التبريك بالشهداء العظام، وكل التبريك لهذا الانتصار العظيم.
حياك الله، مشكور. دكتور، إلى هذه الضربات المتبادلة إلى أي مدى تعكس التحولات التي حدثت في قواعد الاشتباك الإقليمي ومسارات الردع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القوة الجوية والقوة الصاروخية، والأهم من ذلك كله قوة التلاحم الشعبي الإيراني كانت مذهلة، كانت عظيمة جدا. هي أهم بكثير من إطلاق الصواريخ، لأن العدو الأمريكي بداية والعدو الأوروبي والعدو الصهيوني كان يراهن على تفكك المجتمع الإيراني. هذه الحرب وتبادل الصواريخ تقف عند هذه النقطة بشكل دقيق وتفصيل. عندما بدأ العدو الصهيوني عدوانه على الجمهورية الإسلامية وبالطبع بتخطيط وإدارة أمريكية، كانوا يراهنون على أن الشعب الإيراني سينقلب على قائد الأمة السيد القائد علي الخامنئي على قيادة الجمهورية الإسلامية. لذلك هذا الشعب له فضل كبير، يعني له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في البقاء متماسكا في الوحدة الإيرانية. هذه الوحدة أظهرت كل العالم. ثانيا، هذه الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية، كان نتنياهو يظن نفسه أنه يقاتل أي دولة عربية، كان يظن نفسه أنه يستطيع كما فعل ب 48 وب 67 من هجوم مختلف من الانتصار وهزيمة مختلف الجيوش العربية على أكثر من جبهة، لكنه تفاجأ اليوم بهذا القدر من الهزيمة التي منيت بها تل أبيب نفسها. هذه الهزيمة لحقت بكل أركان القوة العسكرية الصهيونية، بكل مفاصل الكيان الصهيوني بمؤسساته الاحتلالية، وأيضا والأهم من ذلك على نقيض ما هو عليه الشعب الإيراني، تدمير البنية المجتمعية لدى هذا الكيان الصهيوني. لذلك هذه الحرب وتبادل الصواريخ هو نقطة لاحقة يأتي في الدراسة. ما هو الأهم هو التدمير المجتمعي داخل الكيان الصهيوني، تدمير كل الطاقة الدفاعية الصهيونية، الطاقة الجوية، أيضا انشقاق كبير حتى في داخل الجيش الصهيوني حول مزاعم اغتيال سماحة السيد القائد. كل هذه العوامل لها تأثيرات استراتيجية لاحقة، ليس فقط اليوم. اليوم نحن نعيش هذه الضربات العسكرية، وإن كانت هذه الضربات تؤثر بشكل كبير جدا على مستوى التصميم وعلى مستوى تصور أفق لهذه المنطقة، لأن للولايات المتحدة الأمريكية كما كانت تظن وكما كانت تزعم أنها هي سيدة العالم، قلنا سابقا نحن منذ أكثر من سنتين بأن هناك ولادة لمحور مقاوم، ولادة لقوة إسلامية إيرانية بحلفائها في المنطقة، بطبيعة الحال حزب الله والمقاومة الفلسطينية واليمن العزيز والحشد الشعبي العراقي المبارك. هذه القوة تستطيع اليوم أن تقول نحن موجودون في منطقة غرب آسيا، هذه المنطقة هي لشعوب هذه المنطقة وليست للإدارة الأمريكية وليست للكيان الصهيوني.
أحسنتم. نعم دكتور حسن، كم كان مفاجئاً الرد الإيراني والاستعدادات في العدة والعتاد بالنسبة للصهاينة؟
نتنياهو هو دخل في قتال مع كل أعدائه، كان يتباهى بأنه يستطيع أن يدمر أعدائه، كان يتباهى بأنه يستطيع أن يحقق دولة إسرائيل الكبرى كما يزعمون، لكنه اليوم تفاجأ بهذا الرد الكبير. أولا هو عندما بدأ حملته الإبادية للشعب الفلسطيني فشل في ذلك. هو فقط يقتل من الشعب الفلسطيني ولا يحقق أي انتصار، ما زالت المقاومة الفلسطينية بكل قوتها موجودة، وإن كانت قدمت الضحايا الكثير من الضحايا والشهداء من عناصر المقاومة ومن الشعب الفلسطيني. أيضا هو فشل في تحقيق أي هدف، يعني خرج من غزة مهزوما. أيضا هو عندما قاتل حزب الله في لبنان لم ينتصر، هو الذي طالب بوقف إطلاق النار لأنه لم يعد يستطع أن يتقدم خطوة إلى الأمام. المقاومة في حزب الله والمقاومة في فلسطين هي إذا إذا ما قسناها أمام القوة الإيرانية هي لا تشكل 10% أو 20% من هذه القوة. وإذا كانت هذه القوة تشكل 20% وقد استطاعت أن تهزم نتنياهو، فكيف الحال بالقوة الأساسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ لذلك تفاجأ بها نتنياهو، ظن أنه يقاتل جيشا ضعيفا مهزوما، مع العلم أن قوات الحرس الثوري والجيش الإيراني كانوا يقدمون صورا وتقارير بشكل مستمر عن تطوير الصواريخ الدقيقة. هو لم يدرك معنى الصواريخ الدقيقة إلا حينما شعر بخطورتها على كيانه، إلا حينما تفجرت هذه الصواريخ في قلب تل أبيب وفي قلب وزارة الدفاع الصهيوني وفي قلب المختبرات الصهيونية وفي مصافي حيفا وبعض المراكز الحساسة والمطارات والطائرات الصهيونية. عندها شعر نتنياهو بأنه يعيش مأزقا كبيرا لا يمكن تفاديه إلا كما الآن يطلبون إلا بطلب المساعدة المباشرة، يعني هناك مساعدة طبيعي وهناك تخطيط أوروبي طبيعي وإدارة أمريكية وتمويل وبالسلاح ومده بالذخيرة، ولكن اليوم يطلبون بشكل مباشر دخول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر على خط المواجهة ضد الجمهورية الإسلامية. لذلك يكفي ما يقوله الإعلام الصهيوني بأن القادة الصهاينة يطلبون ويستجدون الدول الأوروبية للمساعدة ويستجدون القوات الأمريكية للدخول مباشرة في الحرب. هذا أكبر دليل على أن نتنياهو هزم هزيمة نكراء على يد القوات المسلحة الإيرانية.
دكتور حسن، يعني حتى هناك أيضا كانت يعني بعض الأصوات تقول بأن هناك مبالغة في يعني قوة وقدرة التجهيزات العسكرية الإيرانية، لكن هذه الحرب أثبتت للصديق والعدو مدى تقدم وتطور القوات الإيرانية في تجهيزاتهم العسكرية، وفاجأت أيضا كذلك الكل. وأنا قبل قليل كنت أتحدث مع الدكتور علي وقلت بأنه إنزالهم لمسيرة RQ-170 هذه المسيرة وبشكل سالم واستنساخ هذه المسيرة، وأيضا الآن إسقاطهم لطائرة F-35 والذي يحدث أول مرة في العالم هذا الموضوع أبهر ودهش الصهاينة والأمريكان أيضا في هذا الموضوع. لكن أستاذ حسن، يعني ما هو طبيعة الموقف الأمريكي والأوروبي من هذا التصعيد؟ هل بإمكاننا أن نعتبر واشنطن شريكا ضمنيا في العدوان؟
بالنسبة لواشنطن هي ليست شريكا ضمنيا، هي
شريكا أساسيا
لهذه المعركة.
نعم،
هي القائد الأول لهذه المعركة، هي التي خططت، هي التي مولت، هي التي الآن تدير المعركة. يعني القوات الأمريكية والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الأولى قبل نتنياهو، لأنها هي التي تعطي الصواريخ. يعني حتى في أثناء هذه المرحلة هناك تقرير بأن ترامب أرسل نحو 300 صاروخ خارق للتحصينات يكمل ما بدأه من حربه العدوانية على الجمهورية الإسلامية. نحن لا نقول أنه فقط له شريك ضمني، لا، نحن نقول هو الأساس، هو المخطط، هو المدبر،
هو الممول،
الذي يعطي الأوامر. بينما الجيش الصهيوني هو الذي ينفذ. يعني نقول مفارقة، هذه مفارقة جدا مهمة حتى بالنسبة للصهاينة. يعني عادة ما نسمع ونرى بأن الجيوش العربية وقادة الدول العربية هي أداة بيد الأمريكي، يحركها الأمريكي كيفما يشاء من أجل تحقيق مصالحه الخاصة. اليوم هذا الموضوع وهذه المسألة باتت تطبق على الصهاينة، كل الصهاينة في داخل فلسطين المحتلة وفي خارج فلسطين المحتلة. بمعنى أن اليوم ترامب وقبله بايدن خاضا حربا ضروس منذ سنتين حتى اليوم بالعنصر الصهيوني اليهودي. هذه مسألة جدا مهمة. اليوم ترامب يخوض حربا ضد الجمهورية الإسلامية بالجيش الصهيوني، بالمحتلين المستوطنين الصهاينة، بالإدارة العسكرية والسياسية والاقتصادية في داخل فلسطين المحتلة لهذا العدو الصهيوني. يعني أن ترامب أخضع كل الكيان كل المستوطنين لتحقيق أهدافه. وإذا ما عدنا له لجملته بأنه يريد أن تكون غزة منطقة سياحية لترامب وليست للكيان الصهيوني، نفهم معنى الجشع الأمريكي والطمع الأمريكي والاستحواذ الأمريكي حتى على القرارات الصهيونية الداخلية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأكبر، هي كما سماها سماحة القائد المقدس الإمام الخميني أنها الشيطان الأكبر.
دكتور حسن،
الإيراني بهذا الانتصار،
حياك الله. شكرا دكتور حسن. صدقني أنت تحدثت الآن عن ترامب وجشعه وجنونه أيضا. صدقني كان لدي سؤال بالنسبة لهذه الشخصية الفكاهية المضحكة مع تصرفاتها مع تصريحاتها، لكن في الجزء الأول الآن وقت انتهى، بعد قليل ننتقل إلى جولة إخبارية ومن ثم إن شاء الله نعود إلى تكملة هذه التغطية. لا أدري إن سنحت لنا الفرصة لكي نتحدث معا عن هذه الشخصية الجنونية، شخصية ترامب.
أنا بخدمتك،
حياك الله. شكرا جزيلا، مشكور. شكرا. أنا الآن شكرا أنا الآن أستودعك سيد دكتور حسن إبراهيم، وإن شاء الله في فرصة أخرى سنلتقي. حياك الله، ألف تحية لحضرتك، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، نحييكم أطيب تحية عبر البرنامج والتغطية للعدوان الإسرائيلي على إيران. وننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور علي أكرم زعيتر، المؤرخ والباحث السياسي من بيروت. السلام عليكم دكتور علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وافر تحياي لك أستاذة الكريمة وللمستمعين الكرام أيضا.
أهلا وسهلا دكتور علي، بما أن حضرتك مؤرخ وباحث سياسي وخبير في تاريخ وحضارة إيران الإسلامية، في سؤال في البداية نطرح على حضرتك، بأن بالنسبة لقضية المشروع الذي أسست وبنت له أمريكا والاستعمار بصورة عامة بالنسبة لمشروع الشرق الأوسط الجديد. يعني إلى أين وصل هذا المشروع وكيف تصدت إيران الإسلامية لهذا المشروع؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجددا أكرر لك تحياي وللإخوة المسلمين.
يا أهلا وسهلا.
نبدأ مع وعد بلفور المشؤوم الذي منحه وزير حكومة التاج البريطاني بلفور لليهود الشتات. أعطاهم وعدا بفلسطين أرض لا يملكها، منحها لشعب أيضا لا يملكها. من هنا بدأت مأساة العرب والمسلمين مع الغدة السرطانية المسماة إسرائيل. توالى الدعم الغربي لهذا الكيان المصطنع، تولته في البداية بريطانيا، أمنت له مستلزمات الحياة والبقاء، لاحقا تعهدته بالتغذية الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الجمهورية الإسلامية تتلظى بلظى الكيان الصهيوني المدعوم من قبل أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، هذه الدول الأوروبية الفاعلة. مع الأسف أستاذتي الكريمة، إذا أردنا أن نتعمق في خلفيات الدعم الغربي للكيان الصهيوني لليهود عموما، وعندما نقول اليهود نحن نعني اليهود الصهاينة، لا نشمل
كل الإسرائيليين
بعد الديانة اليهودية المساوية، وإنما نعني تحديدا من يحملون الفكر الصهيوني. إذا ما أردنا أن نبحث عن خلفيات هذا الدعم يمكن أن نتحدث عن أسباب كثيرة، بعضها ديني مرتبط بالوعي الجماعي الغربي، الوعي الجماعي المسيحي الذي ما زال يختزن الكثير من الموروث الصليبي. بعض تلك الأسباب سياسي لا يخفى على أحد، بعضها اقتصادي وبعضها عسكري أمني متعلق بكون الكيان الصهيوني قاعدة عسكرية متقدمة للغرب في بلاد العرب والمسلمين. واقعا أستاذتي الكريمة، إذا ما بحث المرء في خلفيات هذا الدعم اللامحدود الذي يتلقاه الكيان الإسرائيلي من الغرب لا وقف حائرا من أمره. تخيلي أنك في جملة الأسباب والخلفيات قد تجدين سببا يتعلق ب الاجتماع الذي أقامته جماعة فرسان مالطا عقب الحملة الصليبية الأخيرة على المشرق العربي. تخيل إلى هذا الحد. عندما نتحدث بهذا المنطق، بعض من يستهترون بنظرية المؤامرة يبدون سخريتهم من هذا الحديث، ولكن واقعا أنا عادة ما أطرح هذا السؤال على طلابي في الجامعة. إذا ما أردنا أن نحصر الصراع العربي الصراع بين الكيان الصهيوني وبين العرب حصرا دون سائر المسلمين بما في ذلك الأشقاء في الجمهورية الإسلامية، هناك 7 مليون مستوطن إسرائيلي يقابلهم 300 مليون عربي يعيشون في الوطن العربي. هؤلاء 300 مليون يشكلون سوقا استهلاكية وازنة للبضائع الغربية أو السلع الغربية، لا سيما المستهلك الخليجي الذي يمتلك يعني فائضة من المال أو ثروة طائلة. ومع ذلك تجدين أن الغربي يتوجه بدعمه للسبعة مليون مستوطن إسرائيلي والذين لا يشكلون سوقا استهلاكية وازنة قبالة 300 مليون. هذه المفارقة تنحو بنا إلى طرح السؤال الآتي: لماذا يفضل الغربيون 7 مليون يهودي على 300 مليون عربي؟ علما أن مصلحتهم تكمن مع 3 مليون لأنهم يشكلون السوق الاستهلاكية. وذلك كما سبق وأشرنا عندما تطرحين هذا السؤال أستاذتي الكريمة تصلين إلى استنتاجات شتى، من جملتها الاستنتاج أو الطرح الذي طرحته في بداية مداخلتي، هناك أمر عقدي مخفي قد لا نجده، قد لا يبرز بوضوح على ملامح السياسة الغربية الأوروبية بقيها الأوروبي والأمريكي، ولكن عندما نتغول في العمق، في عمق التاريخ الغربي، نكتشف أن للعقيدة، للميتافيزيق أيضا دور ما. سريعا أعود إلى دور الجمهورية الإسلامية وإلى ما يحصل الآن ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الكيان الإسرائيلي. وواقعا العدوان فجر الجمعة بدأ بقرار إسرائيلي أمريكي مضمر أو مبيت. الجمهورية الإسلامية فوجئت فجر الجمعة بعدوان لا مثيل له، ولكن بفضل الله وحول الله وبفضل وعي القيادة الإيرانية استطاعت أن تستوعب الضربة وأن تعيد توجيه ضربة مماثلة أو تكاد تفوقها إلى الكيان الإسرائيلي. اسمح لي أن أطرح سؤال الآتي على المستمع الكريم. أي نعم، الأمريكيون والإسرائيليون وربما شركائهم أو شركائهم الغربيون مارسوا الخداع على إيران خلال الأيام الماضية، أوهموا المفاوض الإيراني بأن الضربة فيما لو وقع ستقع في وقت لاحق ما بعد الأحد، ما بعد جولة المفاوضات التي كان يفترض أن تقام الأحد. هذا أمر لا يمكن إكرانه، أوهموا المفاوض الإيراني بل أوهموا المجتمع الدولي أيضا بذلك.
أكيد أكيد.
فجأة وعلى حين غرة ودون سابق إنذار قاموا بعدوانهم الآثم. السؤال الذي يطرح نفسه ها هنا الآن، هل فوجئت أو يعني هل فوجئ قادة الجمهورية الإسلامية؟ واقعا أجيب بكلمة واحدة، لا. سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله كان دائما يردد قول أمير المؤمنين عليه السلام: من نام لم ينم عنا. دليلي على أن قادة الجمهورية الإسلامية لم يفاجئوا بالعدوان وأنهم كانوا متهيبين ومتهيئين له، هو أن غالبية القادة العشرين استشهدوا في مراكز عملهم. لو أن هؤلاء لو أن الأمريكيين والإسرائيليين نجحوا في خداع هؤلاء الشهداء لما وجدناهم في مراكز عملهم. بعض الإعلام العربي الخليجي مع الأسف، هذا الإعلام المأجور والقذر والذي يعمل وفق البروباغاندا الغربية، روج لفكرة أن هؤلاء الشهداء الكرام استشهدوا في غرف نومهم. هذا كذب وهراء. يعني عندما من يراجع الصحف الإيرانية الناطقة بالعربية ووسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية عموما، يكتشف أن هؤلاء القادة الشرفاء
كانوا استشهدوا في محل عملهم وخدمتهم،
ما يعني أنهم كانوا على رأس عملهم، وما يعني أن الجمهورية الإسلامية لم تخدع كما يروج بعض السذج، على العكس تماما. إذا ما أردنا أن نستفيد أكثر، وربما أدعو لك السؤال في الحديث حول مجريات المعركة.
الدكتور علي أكرم زعيتر، أنا أشكرك جزيل الشكر، لكن كان لدينا إشارة بالنسبة لقضية الشرق الأوسط الجديد الذي تبنته أمريكا وإسرائيل والاستعمار بشكل كامل. وأنا دكتور علي، أنا رأيت فيلما قبل 70 سنة ل رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر، كان يتحدث عن بأن لديهم غرف تدبر وتحيك هذه المؤامرات بالنسبة للشرق الأوسط، وكيف بإمكانهم أن يسيطروا. يعني كانت هذه الفكرة موجودة من سنين عدة وعدة وعدة، لكن الوحيد الذي وقف صامدا أمام هذه الأفكار، أمام هذه الأفعال من الاستعمار ومن أمريكا، هي الجمهورية الإسلامية. كيف تصدت لهذا المشروع ووقفت أمامه؟ نعم.
بالنسبة للتآمر الغربي على المشرق العربي أو ما يسمى وفق التسمية البريطانية الشرق الأوسط، وأنا أميل إلى استخدام
غرب آسيا
مسمى الشرق
نعم
الشرق المشرق العربي أو المفردة التي يستخدمها
السيد الخامنئي
الإمام غرب آسيا أو واقعا هذا التاريخ الاستعمار أو هذا التاريخ التآمري أو التآمر على نحو عام يعود إلى بدايات النهايات القرن الثامن عشر. أنا أتحدث عن موجة التآمر الجديدة بمعزل عن موجات التآمر القديمة والتي تعود إلى زمن الدولة البيزنطية ولاحقا الحملات الصليبية. في نهاية القرن الثامن عشر بدأ الاهتمام الغربي يطغى بدأ الاهتمام الغربي بالمشرق العربي يطغى على ما عدا من القضايا الأخرى. الغربيون على نحو عام انشغلوا بما يسمى في التاريخ بالعالم الجديد، يعني أمريكا المكتشفة بعد العام 1492، انكافأوا عن المشرق وما عاد المشرق يشكل لهم هاجسا كما كان في السابق. قطعوا أو اقتسموا قطعة الجبنة، يعني بذلك القارتين المكتشفتين أمريكا الشمالية والجنوبية، وما عادوا يأبهون كثيرا للمشرق.